بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب حكم أموال المسلمين إذا أخذ الكفار ثم أخذت منهم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضبة، يعني ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، يعني أمام بيوتهم، فلتت ذات ليلة من الوثاق، يعني كانوا قد ربطوها فانفلتت، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من بعير رغى فتتركه حتى تنتهي للعضباء فلم ترق. قال: وهي ناقة منوقة، يعني مروضة، وفي رواية مدربة، فقعدت في عجزها، يعني وهي باركة ركبت عليها، ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها، يعني جاءهم نذير فأعجزتهم، يعني لحقوها ولم يستطيعوا الوصول إليها. قال: ونذرت لله عز وجل إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. رواه أحمد ومسلم. شأن الحديث أن هذه الناقة لما استنقذت من الكفار رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تملكها المرأة غنيمة، مع أنها هي التي استنقذتها من المشركين. المشركون أخذوها، ولكن هذه المرأة استنقذتها من المشركين وردتها إلى المسلمين، وبقي ملك النبي عليه الصلاة والسلام عليها. قال: لا وفاء لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك، يعني الناقة هذه لا تملك، هذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن أخذ الكفار لأموال المسلمين بغير حق، وأنه لا يثبت ملكهم لو إذا أخذ يرجع إلى المسلمين. طيب، لو أسلم هذا المشرك غنيمة من أموال المسلمين ثم أسلم وهذه بيده، هل ترد لأصحابها أم لا؟ الجواب لا. إذا أسلم فإنه يقر على ما في يده ولا تؤخذ منه. قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. أخذوا حرام لكنه غفر، يغفر له ويقر على ما في يده. كذلك لا يطالب بمال ولا عرض، قصدي بدم ولا عرض، يعني لو قتل ما يقتل إذا أسلم، لو أن مسلما قتل ثم هرب ثم مسك فإنه يقتل حتى لو تاب، لكن الكافر إذا تاب فإنه لا يؤاخذ بما فعل في الجاهلية. لماذا؟ المسلم خير منه. مسلم قتل ثم تاب نقول يقتل، ومشرك قتل مسلما ثم تاب لا يقتل. هل يعني يدل هذا على أن المشرك اللي كان مشرك ثم أسلم أحسن حالا من المسلم الأصلي؟ لا، لكن هذا من أجل ترغيب المشركين بالتوبة، لأنه لو أخذ المشركون بما فعلوا لنسد عليهم باب التوبة. كيف يسلمه حارب وقتل؟ يعلم أنه سيقتل فلا يسلم، فالله عز وجل رغبه. مثل محاربين من المسلمين اللي لهم شوكة، إذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط حق الله عز وجل، المحارب في تفصيل ما يسقط كل شيء، يسقط عنه حق الله ويبقى حق المخلوقين لأنه مسلم. هذا مسلم محارب قتل ثم تاب قبل القدرة، هل يسقط عن القصاص؟ الجواب لا، ما يسقط عن القصاص، لكن ما الذي يسقط؟ يسقط حق الله، مثل حق قطع يد في السرقة، القطع في الحرابة، حرابة فيها قطع وفيها قتل وفيها صلب، هذه أشياء تسقط لأن حق لله عز وجل. أما حق الآدمي لو أخذ مالا حال الحرابة يرده، قتل يقتل، يكون يعني قصاصا يسقط عنه تحتم القتل. لو أخذ قبل التوبة وقد قتل يتحتم قتله حتى لو عفى صاحب الدم، كما قال الله عز وجل: جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فإذا قتل فإنه يقتل، ليس قصاصا، لا هذا حد، حتى لو عفى صاحب الدم فإن الإمام يقتله. هذا الذي يسقط، تحتم القتل وحقوق الله عز وجل كالقطع نحوه. أما حقوق الآدميين فإنها باقية لأنه مسلم، والمسلم مكلف فمؤاخذ بما يفعل فيؤاخذ به، لكن الكافر أصلا لم يلتزم دين الله فيسقط عنه ترغيبا له. إذن الحديث واضح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناقة ليست للمرأة، لو كانت من أموال المشركين الأصلية لكانت لمن لها غنيمة، هي التي استنقذتها فتكون لها. طيب نرجع إلى النذر. أولا أنها نذرت إن نجاها الله، نذرت قبل أن تنجو وهي في الطريق، فخائفة أن يلحقها المشركون، لكن العقبة سريعة وهي تقدمت في الانطلاق فلم يدركوها، فهي نذرت. هل النذر في هذه الحالة مشروع؟ هي خائفة الآن، لو مسكوها يمكن يقتلونها ولا يعني يعذبونها وكذا، فالأمر شديد، فهل يشرع النذر؟ الجواب لا، النذر غير مشروع، النذر مكروه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قد كتبه له، وإنما يوافق القدر، النذر يوافق القدر، فيستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. إذن النهي عن النذر يدل على كراهته، لكن ليس بحرام لأنه مأمور بالوفاء لو نذر، لكنه مكروه لأنه قد يعتقد أن الله سبحانه وتعالى إنما أعطاه لأجل النذر، وهذا ظن سيء. الله سبحانه وتعالى يبتدئ عباده بالنعم بدون مقابل، ليس كالبشر يقول: إن فعلت كذا أعطيتك كذا وكذا. فلا شك أن المقول له المخاطب سيفعل إذا كان جزاء كبير، أما الله عز وجل فلا يحاسب، الله يفعل ما يشاء، الواجب الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعا. طيب إذا نذر ما لا يملك أو في معصية لا وفاء، هذا واضح لا يجوز له أن يفي. طيب هل يلزمه أن تشتري ناقة وتذبحها؟ النذر تذبح هذه الناقة المعينة، فهي في ذمتها الآن ناقة معينة، فإذا انتفى التعيين هل يلزمها البديل أن تشتري ناقة أخرى قريبة من الصفات وتذبحها؟ يعني محتمل هذا، لأن النذر المعين يتضمن أمرين، يتضمن الشيء نفسه البعير وهذا المعين بعينه، فإذا عجز عن أحد الاثنين ويقطع الثاني فإنه يأتي به، مثل من نذر أن يصوم يوم الاثنين القادم مثلا، يعني وافق يوم النحر ولا الفطر بعيد هذا، لكن وافق يوم النذر، يعني ما انتبه نذر يصوم يوم معين وإذا هو يوم العيد، صيام يوم العيد حرام، طيب شو الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ يكفر كفرة يمين ولا يصوم يوما بدله؟ بل يصوم يوم بدله، كما لو مرض نذر أن يصوم اليوم الفلاني ثم مرض، فنقول يفطر للعذر ويصوم يقضي، مثل اللي عليه قضاء من رمضان: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا هو الأقرب، أن هذا المعين عاجز عنه فيسقط ما عجز ويبقى عليه ما يقدر عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين هذه مسألة لأنه ما سئل عنها، فأخبر أنه لا وفاء، لكن ماذا عليها؟ مسكوت عنه يرجع فيه إلى النصوص الأخرى القواعد العامة. اتقوا الله ما استطعتم. طيب نذر المعصية، إذا نذر معصية، نذر يشرب الخمر، لا شك أنه لا يفي، هذا ما في خلاف، لكن ماذا عليه؟ هل نقول أن النذر لا ينعقد أصلا ولا يجب عليه شيء؟ هذا قول. قول الثاني أنه عليه كفارة يمين، وهذا هو الأقرب والأرجح، أن عليه كفارة يمين أولا لقوله عليه الصلاة والسلام لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارة وكفارة يمين. هذا حديث صحيح رواه السنن سند صحيح، لكن اختلف العلماء رحمه الله في فهمه. بعضهم قال الجملة الأولى منفصلة عن الثانية، لا وفاء لنذر في معصية الله تم الكلام، ثم أردف بجملة جديدة وكفارته، الضمير يعود على ماذا؟ أجيبه، على نذر المعصية ولا على النذر عموما؟ النذر عموما. إذا قلنا الجملتان منفكتان فإذن هذه جملة مستأنفة، وكفارته أي النذر من حيث هو كفارة يمين، كفارة يمين. وهذا جاء حديث موفر في صحيح مسلم، كفارة النذر كفارة يمين، وهذا معروف لا خلاف فيه، أن النذر إذا عجز عنه فكفارة كفارة يمين. طيب وش نرجح الآن؟ الحديث محتمل، لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته، الضمير يحتمل أن يعود إلى المذكور نذر المعصية، ويحتمل أنه كلام جديد كما سبق. ما الذي يرجح أحد الاحتمالين؟ نترجح برواية من خارج، جاء في رواية عند البيهقي حسن بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر نذران، شوف هذه الرواية واضحة لكن سندها ليس بالقوي، ضل الباني حسن وكذا، النذر نذران فما ابتغي به وجه الله فكفرته الوفاء، يعني الذي يخرج الإنسان من التبعة الوفاء، وما كان في معصية الله فكفرته كفارة يمين. صريح ولا لا؟ صريح. سليت أحد منكم يراجع الحديث تأكد من صحته، النذر نذران إلى آخره، أنا أذكر الألباني حسن وكذا وفيه كلام. لو صحت هذه الرواية واضح. طيب لو فرضنا هذه الرواية الآن فيها شيء من الضعف ونرجع للحديث الأول، الحديث الأول صحيح، أيما أقرب له القول؟ أي القولين معود الضمير على المذكور ولا على شيء جديد؟ المذكور أقرب، المذكور أقرب، يعني هذا الحديث يعني فيه احتمال كبير وهو أرجح من احتمال الثاني أن الضمير يعود على المذكور، هذا الأصل، الضمير يعود على آخر مذكور، والمذكور هو نذر المعصية، لأنه فعل نذر في معصية الله كفر وكفر وتبين. فعندنا هذه القاعدة، الضمير يعود على أقرب مذكور مع الرواية الثانية، حتى لو فيها ضعف هذا يقوي هذا، وهو الأحوط أيضا، هذا مرجح ثالث، الإنسان إذا كفر عن نذر المعصية فهو قد برد ذمته بيقين، وإذا لم يكفر فبعض العلماء يرى أنه آثم. طيب سؤال آخر، لو حلف، ما نذر، حلف أن يشرب الخمر، ماذا عليه؟ قريبة من الأولى، هذه أيضا ترجح، ماذا تقول؟
لا يبدل القسم المقسم في معصية فلا يلزمه أن يوفى به،
لأنه
حلف أن يعصي الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف أن يطيع الله فليطيعه،
لا، هذا النذر من نذر،
النذر
هذا الحديث في النذر، الحديث هذا في البخاري في النذر من نذر، الحلف ما في، يعني ما في لفظ الحلف، لكن هل عليه كفارة يمين إذا حلف على المعصية ولا ما عليه؟ نفس الكلام في النذر، والراجح أنه عليه كفارة لأنه حنث وحلف بالله أن يفعل، مثل قال والله لا أكلم زيدا لخلاف شخصي، وزيد هذا جاره وقريبه وكذا، أخوه المسلم، يجوز يستمع قاطعته؟ ما يجوز، يجب عليه أن يكلمه وكفر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يقول ولا تجعلوا أي ولا تجعلوا أي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا, يعني أن لا تبر, يعني إذا حلفت أنك ما تبر فلا تجعل الحلف, هذا أحد الأقوال في تفسير الآية, فلا تجعل الحلف مانعا لك من البر, فلا فتحنت تكفر وتأتي الذي خير والذي هو. قال عليه الصلاة والسلام والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. النذر والحلف باب واحد, كلها كلمات يرد بها الإلزام, لكن بينهما بعض الفروق.
صحيح
ما في غيره, صحح الحسن
صحيح.
إذا صح الباني لبس, إذا حسن يعني يتأكد منه, لكن إذا جزم بأنه صحيح في الغالب أنه لا بأس به.
إذا حلفت على يمين ده نذر برضه؟
لا ده حلف بس مو باللفظ من حلف اللي يطيع الله فليطيع الله, هذا لفظ ثاني. وعن ابن عمر رضي الله عنه, وهذا أيضا فيه يعني فائدة ذكر بعض العلماء جميلة, قال هذا فيه مشروعية الإحسان حتى إلى البهائم. من أين يؤخذ؟ واضح, قال بئس ما جزتها, يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني تعاطف مع الحيوان, مع أنها ناقة تعاطف معها لأنها ما ذبحتها ابتداء لأجل مثلا إكرام ضيف أو يذبحوا لأجل أكل حاجة أو يذبحوا لأجل مثلا أنه عقيقة أو هدي وكذا, لا ذبحتها لأجل النجاة والله نجاها عليها, هي السبب, فجزاء غير مناسب, هذه أنقذت حياتها وهذه بتهلكها, العكس يعني, لأن كل الإبل كانت ترضي, فلو موجت العضبان ما استطاعت أن تهرب, فالعضبان صارت سبب أنها نجت, نجاها الله تعالى عليها, فالله أحياها بالعضباء وهي تريد أن تذبحها, عكس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال خذيها هي لك وأوفي بنذرك, كان يمكن, هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأكرم الناس, وهو عليه الصلاة والسلام لا يرد سائل وكذا, فهذه نذرة أن تذبحها أو تنحرها, فيعني كأنها طلبتها, ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهبها لها لأنها ستذبحها, وقد بين أن هذا جزاء سيء. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذهب فرس له فأخذ العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن وليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم, رواه البخاري وابو داود وابن ماجه. وفي رواية أن غلام لابن عمر رضي الله عنه أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم أو يقسم, رواه ابو داود. يعني هذا مثل حديث الأول, إذا أخذه المسلمون, أما لو أسلم المشرك فإنه يقر على ما في يده. العبد إذا هرب يقال أبق, والبعير إذا هرب يقال شرد, يعني هذا وصف البعير, هذا وصف للآدمي, ما يقال العبد شرد, لا يقال أبق, كما قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام إذا أبق إلى الفلك المشحون, والبعير ما يقال أبق يقال شرد, البعير الشارد. فهذه كلمات يعني خاصة بهذه الكلمات في العبد والبعير. طيب ما اسم العبد إذا أبق؟ هل ورد وعيد في إباق العبد؟ هل هي معصية لكبيرة؟ عبد يهرب من سيده سواء هرب إلى بلاد الكفار وكفر, لأنه الغالب أنه سيرتد إذا ذهب, إذا رجع إلى بلاد الكفار وأصله مأخوذ من الكفار وسيعود إليهم, فإما لو لم يسلم أو أنه أسلم وسيرتد, هذا أمر ظاهر, لكن إذا أبقى وبقى على إسلامه ما عقوبته؟ هذه يمكن حكم قليل من يعرفه.
كبير
لكن هل في عقوبة؟ أي هذا واحد في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، عقوبة شديدة، صلاته غير مقبولة، يعني تبرأ بها الذمة ويسقط عنه الواجب لكنه لا أجر له، مثل من أتى كان عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، العبد ما تقبل صلاته حتى يعود. ليش من أنه ما صلى؟ لا، هو تسقط الفعل يسقط الواجب ولكن ما يكون له أجر، هذا وعيد شديد. فيه عقوبة ثانية، فيه عقوبة ثانية في السنن، يقول سنن صحيح يقول عليه الصلاة والسلام إذا أبقى العبد فقد حل دمه، يعني جوز السيد أن يقتله، لكن عاد في خلاف هل السيد يقتله أو يرفعه إلى الحاكم، هذه مسألة خلافية. القول الوسط فيها أنه إذا ظهر خطأ العبد وعرف فلا بأس أن يقيم السيد عليه الحد، سواء حد الردة أو حد السرقة وكذا، وإذا كان لا الحد هذا أو الجرم غير ظاهر فيمنع السيد من إقامة الحد اللي في قطع أو قتل لئلا يتسلط عليه فيقتله بدون جرم، لأن السيد يجوز أن يحكم بعلمه، لو زنت أمة السيد ما يحتاج إلى شهود، رآها هو وحده تزني فإنه يجلد، ولا ما في رجل الإمام ما يرجم يجلد 50 جلدة ولا يحتاج إلى شهود، يحكم بعلمه كأنه باب التأديب، وكذلك بقية الحدود. لذلك بعض العلماء فصل قال إذا كان الحد في قطع كالسرقة لأنه في تلاف عضو، أو كان في قتل كالسحر أو الردة، فإنه لا يقيم هذا الحد إلا إذا ظهر الجرم، عرف أن هذا العبد سرق، كل يعرف شاعت سرقته فالسيد غير متهم يجوز أن يقطعه، أو سحر واشتهر عرف أنه سحر، فحافظة رضي الله قتلت جارية لها سحرتها، حديثة وفعلها ثابت، فقتلتها الصحابة متوافرون ولم ينكروا عليها لأنه ظهرت الجريمة، لكن إذا كان مظاهر فإنه يمنع، لأنه يمكن يكون بين السيد والعبد أحقاد، السيد حاقد العبد لأنه أغلب أخطأ عليه وكذا فيقتله ويدعي أنه سحره، هذا في فتح باب لقتل العبيد بدون حجة وبدون بينة. هذه يعني كانها استقرار
من هذا الوعيد الشديد في نفس الوقت أن الإسلام جاء بعتق الرقيق،
إيه عتق لكنه ما يهرب، لأنه إذا هرب فوت المالية على السيد، كأنه سرق نفسه من سيده، وبعدين الإباق سهل، أي عبد يمكن يعبق ولا لا؟ صحيح. السرقة صعبة، يعني المال يكون مغلق ومحصن وكذا، ويعني مو بسهولة واحد يسرق، لكن العبد يروح ويأتي السيد قد تركه، إما يخدم السيد أو أنه يعمل ويأتي بالأجرة اللي يحصل عليها، فالعبد طول اليوم خارج البيت يمين يسار، لو أراد يهرب بكل سهولة، طب كم قيمته؟ قيمة مرتفعة، فإذا لو فتح الباب هرب العبيد، بكثرة الحديث هذا فيه زجر شديد للعبيد، يمنعهم من كان في خير ودين أن يمنعه من الإباق.
من أتى كائنا أو عرافا فالتقه ما يقول لا يسقط عنه التكليف بالصلاة ولكنه لا يجد أجر.
إيه من سأله مو صدقه سأله بس، لكن لو صدقه هل يكفر ولا ما يكفر؟ في تفصيل، ما نقول يكفر مطلقا ولا نقول لا يكفر مطلقا، نقول في تفصيل. ما هو التفصيل؟ نقول إن صدقه في غيب مطلق يعني مستقبل لا يعلمه إلا الله فقد كفر، مثل والعياذ بالله اللي يدعون أنهم يعرفون الغيب عن طريق قراءة الكف، يعني دجالين ويفترون الكذب ويزعم أنه إذا نظر في كف الشخص أنه يقول أنت ستتزوج كذا ويولد لك يجيك 4 5 6 من الأولاد يصير لك كذا وكذا، هذا غيب إيش يسمى؟ غيب مطلق، هذا غيب مطلق لا يعلم إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وفي نوع ثاني من الغيب، غيب نسبي، واحد ظلت ناقته هو ما يعلم أين هي، بالنسبة له غيب، لكن في واحد رآها في وادي الفلاني وفي المكان الفلاني، إذن هذا غيب عن شخص وحاضر لشخص آخر. لو جاءه الكاهن واستعمل الجن وجاءه الجني وقاله ناقة فلان عند فلان أو في الوادي الفلاني وفي المكان الفلاني، وهذا العراف أخبر صاحب الناقة وصدق وراح يبحث عنه في المكان اللي قال، يكفر صاحب الناقة؟ ما يكفر، يأثم لكن ما يكفر، لأن الواجب هو يعني عدم الذهاب إلى الكهنة، يعني الذهاب إليهم حرام مطلقا وسؤالهم حرام مطلقا، لكن هذا صدقه في غيب نسبي. طيب منين أخذنا هذا التفريق؟ الحديث فيه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث ما في تفصيل. طيب هذا التفصيل من أين أتينا به؟ قد واحد يقول أنا أنازع في هذا التفصيل، أعطوني دليل على التفصيل، المسألة كبيرة، كفر ولا فسق تحتاج إلى دليل. نقول نعم الدليل واضح، لماذا يكفر؟ لو سألناك أن تقول يكفر، لماذا يكفر؟ تقول لأنه مكذب لله، والله عز وجل ماذا يقول؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني هذا الغيب موصوف لا يعلمه إلا الله، إذن إذا صدقه في هذا الغيب، لأن الآية حددت هذا، هذا ينطبق على أي النوعين؟ على الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لكن الناقة ما ينطبق على، ما تنطبق عليه الآية، الناقة ما يعلم مكانها إلا الله، ولا يعلمه، يعلمها الله ويعلمه غيره من عباد، يعلمه غيره من عباد، إذن ما صار مكذبا لله. لكن لماذا يأثم؟ يأثم لأنه خالف النهي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا تأتهم، في حديث معاذ بن الحكم قال إن أناسا من يأتون الكهان قال فلا تأتهم، حديث في صحيح مسلم، نهي مطلق. قال من أتى كان عرف السلام يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما وعيد، فإذا هو يأثم مجرد الذهاب، فكيف لو صدقه بالغيب النسبي؟ فيكون إثمه أشد من الذي سأله مجرد سؤال. أما الكفر فواضح في الغيب المطلق.
في بعض الناس يمشي للساحر يقول لك هو ما بيعطينا عند الغيب، هو ما كان ما بيعطينا، يقول هو بيتصل بقرين الشخص وبيديه معلومات من القرين.
أي هذا هو، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأتي من أتى كان عراف فسأل عن شيء فقد فلم تقبل له الصلاة. هو صحيح أن الكاهن منين يجيب الأخبار؟ الرسول هو اللي أخبر، قال تلك الكلمة يخطفها الجني من الوحي، ولكنهم يكذبون مع أكثر 100 كذبة. فمعروف أنه يأتي بالأخبار من الجن، لكن كيف يأتي بالأخبار من، لماذا يعطيه الجن الأخبار؟ ما يعطونه إلا إذا كفر بالله ولا لا؟ ما يعطون فلوس الجن، ما يأخذون فلوس، ما يخدمون الإنسي إلا إذا كفر بالله. طيب هذا الكاهن الآن كفر بالله وتعامل مع الجن، إذا ذهبت سألته ولا سيما إذا أعطيته فلوس معناه أنك إيش؟ ها شجعته إقرار وزيادة وتشجيع، لأن الكهان ماذا يريدون؟ يريدون يأخذون فلوس من الناس، وليش تعلم الكهانة والسحر؟ عشان يعالج ذا ويعالج ذا، أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا، ويعطونهم أموال. إذا الذهاب إليهم إقرار وزيادة تشجيع له.
بعض الناس الإعلام بعض العرافين بيجيبوا أخبار،
نفس الشيء يعني قراءة الأبراج، يعني أحيانا تأتي بعدة صفات، يعني بعضهم قراءة الكف، بعضهم الأبراج، يقول لك المولود في برج الفلاني يكون له كذا وكذا، يسمى علم التنجيم. حتى الذكاء الصناعي سئل عنه أحد المشايخ، قيل الذي يأتي للذكاء الصناعي هذا يسمونه ريبوت كذا، يسأله ويبدأ يجيب في المستقبل، يدخل بهذا ولا ما يدخل؟ يدخل، لأنه الذكاء الصناعي هذا منين؟ صناعي على اسمه صنع البشر، فالكلام اللي يقول لك مخزن فيه من البشر، معلومات مخزن، فكأنه بشر اللي يتكلم، مثل لو واحد سجل في مسجل وشغلت المسجل وسمعت يقول كذا كذا كذا، كأنك تسمع المتكلم الأصلي. فنفس الشيء يعني، هذه جهاز وكأنه بشر هو اللي يتكلم وأنت تصدق، فلا فرق بين جهاز ولا ساحر ولا كاهن ولا عراف أو في القنوات أو بأي صورة، المهم أنه يعطيك أخبار الغيب وأنت تقبل. هذا هو المحذور. باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكل ولا نرفعه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. رواه أبو داود. الأصل أن كل ما يغنم أو ما يؤخذ من المشركين أنه غنيمة، سواء كان نقودا أو سلاحا أو دوابا أو طعاما أو شرابا، أيا كان الأصل في أنه غنيمة. يخمس، يعني الإمام يأخذ الخمس ويقسم أربعة أخماس بين الغانمين، لكن ما يحتاجه الجيش في حال القتال من طعام ولباس ومركوب فلا بأس أن يأكل ويركب. واحد أثناء القتال، قتال حين يستمر يوم يومين ثلاثة ليرموك، أظن أربعة أيام يقاتلون، فهم سيأكلون اليوم الأول الثاني الثالث سيأكلون عدة مرات، فإذا هذا الأكل قد ينفد، تنفد أزوادهم التي خرجوا بها ويجدون طعاما من أموال المشركين أخذوها يعني في اليوم الأول وكذا. فإذا احتاجوا، إذا احتاج يعني ما نحتاج أنه نفذ زاد، إذا كان عنده زاد فلا يجوز أن يأكل من الغنائم، لكن مجاهد نفذ زاده ماذا يصنع؟ والقسمة لا تكون بعد المعركة، فهو مضطر للأكل، ثوبه تخرق ما تمزق، وجد مشرك يأخذ ثوب المشرك يلبسه أثناء القتال، وهكذا الطعام لباس مركوب، مثلا عنده بعير عقر أو فرس عقر ووجد فرس المشركين قتل صاحبه لا بأس أن يركبه حال القتال. إذا انتهى القتال معلن عليه ثوب يرده يستغني عنه، ماذا كان استعورت هذا واضح، لكن عنده شيء زائد فرس ركب وقاتل عليه انتهى القتال يرده مباشرة، سلاح وجده قاتل فيه يرده. إذن لأن في أحاديث تدل على جواز الأكل وحديث على عدم الجواز، فالجمع بينها أن الجواز عند الحاجة وأنه إذا لم يكن هناك حاجة. وعن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحد من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. رواه مسلم وداود والنسائي. بعض العلماء أورد سؤال على هذا الحديث، قال: هذا الآن من شحم اليهود، واليهود قد حرمت عليهم الشحوم، شحوم يسمون الثرب اللي يكون بجوار الكلى، أما اللي على الظهر وما اختلط بعظم هذا جائز، لكن الشحم المحرم وشحم الثرب عاد ما أدري يمكن الاسم هذا مو مشهور الآن، لكنه شحوم تكون بجوار الكلى، شحم خالص داخل البطن، هذا هو المحرم على اليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر مثل إيش؟ مثل البعير مثل البط، ظفر واحد، أما له ظفران كالغنم والبقر هذه حلال، ولله أكثر من ظفرين كالدجاج والحمام حلال. إذن الحرام اللي له ظفر واحد كالبعير وما شبهه، أي شيء ما له ظفر واحد، البط كذلك يعني مش مشتبكة أصابعه مشتبكة أن أصبع واحد هذا حرام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما على الظهر، الظهر صلي عليه شحم كثير أحيانا، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. الحوايا ما هي؟ لمعاء اللي تسمى المصراع، هذه يكون عليها غلاف من الشحم، هذا حلال، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم الشحوم اللي مع العظام، هذه حلال. إذا ما بقي إلا لحم شحم الثرب اللي مثل ما قلنا، هذا هو الحرام. طيب السؤال، احتمال يكون هذا الشحم من الحرام وهو حرام على اليهود، وعبد الله المغفل أخذ هذا الجراب، كانوا في جوع شديد في خيبر، جاعوا لأن طالت الحرب ونفد طعامهم، ففرح بهذا الجراب من الشحم، قال لا أعطي لهم من هذا أحد شيء، هل يجوز للمسلم أن يأكل الشحم المحرم على اليهود أم لا؟ الجواب يجوز. لماذا؟ لأن ذبح أهل الكتاب حلال إذا ذبحوا طريق الشريعة، وقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذن أصل الذبيحة حلال إذا ذبح اليهود والنصران، لكن بشرط ذبح على الطريقة الشرعية ذكر اسم الله. التحريم هنا ليس تحريم للذبيحة كلها، إنما تحريم لجزء منها لا لخبثه ولكن عقوبة، كذلك جزيناهم ببغيهم آخر الآية وإنا لصادقون. إذن نقول لا بأس، هذا محرم عليه لكنه حلال لنا، لأن الذبيحة حلال ذبحها كتابي، وهذا الشحم طيب، وإنما حرم عقوبة لهم ولم يحرم علينا، وذلك قرره النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد أن عبد الله بن أبي أوفى أخذ هذا الشحم محتاجا إليه يريد أكله، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، أخذه قبل القسمة. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفي ثم ينطلق، هذا هو في تفصيل قدر ما يكفي. وعن القاسم وعن القاسم مولى عبد الرحمن، هذا قال في النيل تكلم فيه غير واحد، يعني ضعفه أكثر من واحد من المتحدث، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزر في الغزو. الجزر ما هي؟ جمع جزر وهو البعير، ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع لرحالنا وأخرجتنا منه مملوءة، أو الجزر الظاهر، الجزر الظاهر أنه الجزر المعروف النبات، النبات الجزر وليس الجزر، لا الجزر ها الجزر، لا بس قالوا رحالنا مملوءة منه، يعني ما ليس هذا تملى باللحم، لكن الجزر هذا هو الذي يوضع في الرحال، لا الظاهر قبطها، شوف الشرح كان عندك شرح راجع، الظاهر الجزر اللي هو النبات المعروف، لأن خيبر مزارع، خيبر كثيرة المزارع، والجزر موجود يقلعون ويأكلون لأنهم جاعوا، حتى يعني أكلوا أكثر من الثوم، وبسبب ذلك قال عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فجاعوا وجدوا الثوم أكلوا منه، فجاء والرائحة كريهة جدا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الاتيان المصلى. إذن هذه كلها يعني هذا حديث فيه ضعف، يعني في رجل مجهول، لكن حديث قبله واضحة في جواز الأكل وما شابهه من لباس وركوب واستعمال سلاح في حال المعركة عند الحاجة. باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف. ها؟
بفتح الجيم جمع
جزور،
وهي
الشاة
التي
تجزر
أي تذبح كلاقي.
بفتح الجيم؟
قال بفتح الجيم جمع جزور، وهي الشاة التي تجزر أي تذبح كلاقي.
الله في نظر هذا. الله على الظاهر من الجزر النبات.
القاموس في مادة جزرة الشاة السمينة ثم قال جزور البعير.
إيه وصحيح جزور البعير وحطه في الشاة يعني بخف الأمر. لكن هذا بعيد لأنه الرحال مملوءة منه، ليس العادة أن اللحم يوضع في الرحال، لأن اللحم يفسد. خيبر كم تبعد عن المدينة؟ كم تقريبا تعرفون؟ 170 كيلو تقريبا، البعير يمشي 40 كيلو في اليوم، هذا تبغى له كم يوم؟ أربعة أيام، أربعة في أربعة 160، أربع أيام أقش. والمعركة يعني مثلا قلنا حصلوا هذه الغنم أو الإبل في خيبر، يعني أو ذبحوها وكذا ثم رجعوا، يعني كم ما بين الذبح والانطلاق الرجوع؟ يوم يومين أو أكثر، على الأقل يوم يومين ثلاثة، والرجوع كم؟ أربعة. يعني توصل المدينة وفي لحم وش يكون قد فسد. يمكن يقول واحد إنهم نشروا وشرقوا، الله المكان. يعني الأقرب إنه الجزر اللي هو النبات والله. ثم بوب الغنم باب خاص، باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف. الرجل الأنصار رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، يعني باللحم. إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوس، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم يقول: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. رواه أبو داود. هل هذا كما قال المؤلف باب أن الغنم تقسم؟ يعني إذا أخذنا بتبويب المؤلف نقول: لماذا أتلف النبي عليه الصلاة والسلام اللحم مع أنه أطيب المال، أطيب سيد الطعام اللحم، وأغلى الطعام، وأكفى قدور، وما اكتفى بالإكفاء، بدأ يرمل اللحم بالتراب، يريد أن يفسده تماما حتى لا يؤكل. لماذا؟ المؤلف يرى أنه لأنها ذبحت قبل القسمة، وهذا يحمل على أنه بعد المعركة، وبعد يعني ما انتهت المعركة، فبعد انتهاء المعركة لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا. الوقت الجواز هو أثناء المعركة، لأنه لا يمكن القسمة قبل نهاية المعركة. هذا الآن على تبويب المؤلف. الشوكاني في نيل الأوطار يقول: الصحيح أنه خلاف ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمل اللحم علل بإيش؟ بالنهبة. النهبة غير أخذ من القسمة قبل، من الغنيمة قبل القسمة. الأخذ من الغنيمة قبل القسمة يسمى إيش؟ الغلول، وليس النهبة. ثم لو فرضنا أنه واحد أخذ، أو اثنين أو ثلاثة أخذوا شاتين ثلاثة من الغنيمة قبل القسمة، حتى لو بدأوا يطبخونها، ما علاج الغلول؟ ترد إلى المجاهدين، لأن هذا مال ومن أطيب المال، فالحل أنه يرد. لو واحد غل شملة ولا درعا ولا سيفا وأخذه الإمام، ماذا يصنع؟ يرده إلى الغنيمة ويقسم، لأن إتلافه في عقوبة للغال هذا، وعقوبة لمن بقية الجيش، ما لهم ذنب، ما لهم ذنب أنه يتلف. فالأقرب وماذا في الشوكان رحمه الله أن هذه نهبة. كيف نهبة؟ أنهم انتهبوها قبل، يعني ليست من أموال اليهود، هذه يمكن من أموال ناس إما معاهدين أو مسلمين أو كذا، من الجوع وجدوها أخذوها وذبحوها. أحيانا الجيش وهو مار في بعض القرى ولا بعض المزارع، ماذا يصنع؟ يعيث في الأرض فسادا. الجيوش الفاسقة هم الصحابة، الجيوش لأنه عندهم قوة، جيش من يرده؟ من ينتصر منه؟ قوة. فجيش عرمرم ماشي وجدوا أشجار وثمار يمكن يعيثون في الأرض، يأخذون يأكلون يفسدون وهم يأمنون، لا أحد يستطيع أن يقول لهم شيئا. صاحب المزرعة ماذا يصنع؟ فإذا هذه نهبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتلف المال تعزيرا لهم، ويمكن يعوض المنتهب منه، لكن هذا باب التعزير، تعزير لهم على هذه النهبة، وعللها بالنهبة. لكن الأخذ من الغنيمة ما جرت، ما يعني جاء في الحديث يسمى نهبة، لا يسمى الغلول. فهذا هو الظاهر، أنهم أخذوها من أموال ناس معاهدين أو مسلمين، أموال محترمة، انتهبوها بسبب الجوع والحاجة فأنكر عيب النبي عليه الصلاة والسلام. وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيته في المغنم رواه أبو داود. هذا فيه رجل مجهول في الحديث ضعيف. الخلاصة أنه سواء كان لحما كالغنم أو كان نباتا مثلا الجزر أو الثوم أو أي نوع من النبات، العنب، العسل، أيا كان طعاما، أيا كان طعام أو لباسا أو سلاحا أو مركوبا، كل ما يحتاجه المجاهد أثناء القتال قبل انتهاء المعركة فلا بأس أن يستعمله، ثم إذا انتهت المعركة ولا حاجة له فيه يرده مباشرة. هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة. وما لا يحتاج إليه فلا يجوز أن يأخذه، عنده طعام تزود قبل الخروج وما زال معه طعام لا يجوز أن يأكل من الغنيمة لأنه لا حاجة له بالأكل. باب بعضهم ما يفصل يقول بالنسبة للطعام اللي دون اللحم يجوز العسل والنبات وكذا يجوز أكله بدون قسمة حتى مع لو بدون حاجة تسامح فيه، وأما اللحم فلا يجوز إلا بعد القسمة، يستدلون بترميل اللحم. لكن سبق أن هذا فيه نظر صحيح أنه لا فرق بين هذا وهذا، ما دام محتاج للطعام فلا من يأكلوا من أي نوع من أنواع الطعام لكن على قدر الحاجة. باب النهي عن الانتفاع بما يغنم الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب. الرويفع بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا أن ركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجف رده فيه رواه أحمد وأبو داود وحسن بن حجر. هذا الآن حديث فيه نهي مطلق، لا يحل لمسلم أن يلبس ثوبا حتى إذا أخلقه رده أو دابة حتى إذا أعجف رده. هذا يحمل على ماذا؟ على عدم الحاجة، أنه يأخذها ليوفر طعامه فيأكل عنده طعام، أو يركب الدابة ليوفر دابته، هذا حرام لأنها مملوكة أو ملك مشترك فلا يجوز له أن يستأثر به. إذن هذه تحمل على عدم الحاجة وما سبق عند حاجة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انتهيت قال انتهيت لأبي جهل يوم بدر وهو صريع، لأنه لما ضربه ابن عفراء ماذا حصل؟ قطع رجله من نصف الساق لأن عليه درع عليه مغفر، صعب قتله مع الرأس والصدر، وعنده كوكبة من الفرسان منهم عكرمة ابنه، فصعب الوصول إليه في المناطق القاتلة. الرأس عليه مغفر والمغفر متصل بالدرع والدرع يكون إلى أسفل البطن، إذن مش اللي ظاهر؟ إما اليدان أو الرجلان، وراكب على دابة فرجله متدلية والرجل ما يضع عليها درع، درع ينتهي إلى أسفل البطن، فوجد الفرصة في القدم المتدلية فضربها من نصف الساق فقطعها فسقط وهو جريح لكنه ما مات، بقي جريح إلى نهاية المعركة وهو جريح ينزف لكنه ما مات، يعني الله عز وجل أراد أن يخزيه. فمات على يد من؟ على يد ابن اللي كان يحتقره المسعود، كان يعني نحيل الجسم وكان يعني لا يؤبه به عند قريش لأنه هذلي من هذيل وليس من قريش، فيعني لا يعدون شيئا، كان يرعى الغنم يعني كأنه يعني صبي مثل يسمونه صبي اليوم وكذا رضي الله عنه قبل الإسلام، فكانوا يحتقرونه لا من أجل أنه ليس من قريش ولا من أجل أنه نحيف وقليل البدن وأنه يعني ماله جاه ولا مال يرعى الغنم. فلما وجد أبا جهل كان معه سيف، في نفس الحديث يقول يعني وهو يذب الناس عنه بسيف الله، سيف بيده لما سقط سقط والسيف معه، يذب الناس يعني يدفعه، من أراد أن يقترب يضربه يعني يخوفه كذا حتى لا يصل إليه. والناس يعني مثل ما قلنا مفضل له يعني يقاتلون يعني، وهذا خلاص انتهى، هذا مصير، هذا مصير أنه ميت، فما أحد أجهز عليه لأنه مشغولون بقتال بقية المشركين. فجعلت أتناوله، لكن عبد الله بن مسعود يريد تشفى منه، لأن هذا رأس الكفر، هذا يسمى فرعون هذه الأمة. فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، يعني قصير سيف عبد الله، وهذا سيف طويل، فخاف أنه يضربه، فيحاول معه أن يضربه بدون أن يصل إليه سيف بجهل، فأصبت يده مع المناوشات وكذا، ضرب يده فندر سيفه أي سقط، فأخذته فضربته حتى قتلته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فنفلني بسلب، رواه أحمد. هذا يعني منقطع من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه، وهذا مشهور في يعني روى حديث كثيرة عن أبيه وحكم عليها أئمة الحديث بالضعف، لأنه لم يثبت سماعه من أبيه، لأنه مات أبوه صغير فلم يسمع منه، فكأنه يحدث من إيش؟ من كتب أو كذا، أو عن طريق، ما له كتب فيه عبد الله، ما كان يكتب، لكن يمكن عن واسطة، ولا يذكر واسطة، يقول عن أبي، ما يصرح سمعت أبي، يقول عن أبي، فهو بصيغة يعني الإرسال حكم عليه بالانقطاع. كل حديث أبي عبيدة عن أبي ضعيفة. وفي لفظة منكرة، ما هي؟ أنه نفلني سلبه، وثبت في الصحيحين أن الذي أعطاه السلب من هو؟ معاذ بن عامر بن الجموح رضي الله عنه، هو اللي أثخنه واللي قطع رجله فأعطاه سلبه. أما عبد الله مسعود يعني قتله وهو ميت أصلا في حكم الميت، لكن مسعود رد شفة من صعد على صدره كما جاء في السيرة، فقال له أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف إلى الحين في الشر والعياذ بالله، ما استكانه في الحالة، بس ما يقدر يسوي شيء، صعد على صدره وهذا طريح ما يقدر يسوي شيء، فقال لقد أخزاك الله يا عدو الله، قل له عبد الله. فقال لمن الدائرة اليوم؟ أنه ما يدري من الانتصر لأنه طايح في الأرض. فقال لله ورسوله لقد أخزاك الله. فقال لو غير أكار قتلني. شوف الكبر وخبث النفس حتى في آخر لحظة. إيش معنى لو غير أكار قتلني؟ يعني هو يتحسر على أن الذي قتله أكار يعني مزارع، وهم يحتقرون المزارعين، يحتقرون الأنصار، ولا يرون أنهم أهل يعني بأس وشدة. كانت قريش يعني هي هم أشراف العرب وهم أهل الشجاعة الفروسية وكذا، ولا أصحاب مزارع يحتقرونهم، فيتمنى أن اللي قتله فارس شجاع مشهور حتى ما يكون عليه عار في القتل. ولكن قدام الرجال ما أمت كلام الأخافون الآخرة، هم بس السمعة أنه ما يقال قتله شاب مزارع، يتمنى أن قتله حمزة مثلا أو علي بن أبي طالب أو رجل من هؤلاء. فنسأل الله السلام والعافية والخاتمة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.